بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل. خب، كان الكلام فيه ما يمكن أن يقال في الإيرادات التي أوردت على التقريب الثاني لآية النبأ والذي ذكره الشيخ الأعظم، وكان التقريب الثاني بأن الفسق عنوان عرضي ذكر في هذه الجملة وفي هذه القضية وفي هذه الجملة الشرطية، وهذا العنوان العرضي هو الذي له الخصوصية، ومنه يثبت هذا المفهوم. وأورد عدة إيرادات، الإيراد الأخير والإيراد الثالث كان يتضمن بأنه عدم وجوب التبين. وجوب التبين يعني ليس بحجة، عدم وجوب التبين يعني أنه حجة، كناية عن حجيته وقبول قوله بمجرد أن يذكره، أو عدم وجوب التبين معناه أو كناية عن عدم قبوله، عدم قبول قول الفاسق لمجرد قوله. لابد أن تكون هناك مراحل ثانية في التأكد من خبر الفاسق. فوجوب التبين معناه عدم الحجية، عدم وجوب التبين معناه الحجية، يعني كناية أو لازمه أو كناية أو ما يقصد بذلك أن تكون مقصود به الحجية أو عدمها. فيقول خبر غير الفاسق يكون حجة، هذا يشمل مو فقط العادل، يشمل هناك أناس لا يتسبوا لا في الفسق ولا بالعدالة، كما في بداية تكليف الفرد، إذا في بداية أوان تكليفه ولم تكن لديه تلك الملكة بعده، وثانيا المجنون والصغير الذي أيضا قد يأتي بخبرين. هذا الإيراد مصنف رحمة الله عليه، السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول أن هذا الإيراد مبني على وجود حالة وسطى بين العادل والفاسق، ونحن لا نقول به، لا نقول به بوجود مرحلة متوسطة بين الفاسق وبين العادل، فإما أن يكون فاسق وإما أن يكون عادل، إما أن يكون بين وبين فهذا غير تام، إما عند ملكة تمنعه إذا فسد العدالة بالملكة، وإما ما عند هذه الملكة، إما أن يكون مرتكب فيكون فاسق، وإما لا يكون مرتكبا فلا يكون عادل فلا يكون فاسق. أما هذه المرحلة الوسطى بين العدالة والفسق فهذه لا نقبلها، هذا أولا. ثانيا، أن خروج إخبارات هؤلاء عن إطلاق المفهوم وهو حجية خبر غير الفاسق ممكن أن يكون من خلال تقييدات أخرى، يعني عندما إحنا ننظر نقول خبر الفاسق ليس بحجة، خبر غير الفاسق هو حجة، غير الفاسق يشمل عدة أفراد، فهناك تقييدات أخرى وردت على هذا الإطلاق فأخرجت البالغ في أول أوان بلوغه، أخرجت الصغير، أخرجت المجنون، فهؤلاء أخرجوا، فيكون أيضا تخصيصا، يعني كما إذا أخذنا طبيعي الخبر أخرجنا خبر الفاسق فأخرجنا بعد ذلك خبر هؤلاء الثلاثة، فهؤلاء أيضا يجب التبين في خبرهم، يعني أنه ليس بحجة، فيكون خروجهم أشبه بالتخصيص، يعني هناك تخصيصات وردت على ذلك الإطلاق فسبب خروجها، وإلا لو لم يكن تلك التخصيصات لكان ما ذكرتمه تاما، أن غير الفاسق يشمل عدم وجوب التبين في هذه الأصناف الثلاثة، المكلف في أول أوان بلوغه، الصغير والمجنون. هذا وجه، يعني هذه في الطريق لإخراج هؤلاء. الطريق الثاني وهو إخراج متخصصي، وهو أن الرواية إنما هي في صدد تناول ما يفعله العقلاء في قبول خبر الواحد وعدمه، فكأن الرواية تأتي وتردع العقلاء عن بعض قبولاتهم، وهو قبول خبر الفاسق، فتقول لهم خبر الفاسق لا تقبله، أما أخبار التي هم بالأساس لا يقبلونها، فبدأت الرواية وتشير إليهم. يعني بالأساس العقلاء لا يقبلون الخبر الصغير وخبر المجنون من الأساس، فالرواية حينئذ لا تأتي وتردعهم عن ذلك، لأنهم خارجين تخصصا. يعني الرواية الآية الشريفة كأنها تتناول وتشير إلى سيرة عقلائية قائمة، هذه السيرة العقلائية على اعتبار الخبر بنحو المطلق. فتأتي الرواية الآية الشريفة تقول أن خبر الفاسق لا تقبله، أما الأخبار وتردع عن العمل بخبر الفاسق إذا كان العقلاء يعملون به. أما خبر الصغير والمجنون اللي بالأصل العقلاء لا يعملون به أصلا، فالرواية ليست في صدد الردع عنهم أصلا، لأن هي خارجة عن الموضوع تماما، وبالتالي حينئذ خارج تخصصا، وبالتالي حينئذ هذا العنوان وهو غير الفاسق لن يشمل هذه الأطراف الثلاثة. فإذا قلنا أنه إخراج تخصيصي أو إخراج تخصصي، فإما أن نقول هذه الأصناف الثلاثة كلها خرجت كذلك أو نوزعها، نقول مثلا الخبر المجنون والصغير خرج تخصصا لأن العقلاء بالأساس ما يتبعوه ولا يستمعون إليه، وقد يكون خبر المكلف في أول أواني بلوغه قد خرج بالتخصيص وبأدلة أخرى أنه لا يؤخذ بقوله ولا يعمل بقوله. فإذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، وذكرنا أن الإرادة الأخير العام هو أن هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو إعادة وتحليل لمفهوم الوصف بشكل أكثر وشكل يعني أكثر دقة. وما أن الوصف يفيد المفهوم إذا كانت هناك علية انحصارية، وما أنه لا يوجد هذه العلية الانحصارية في مفهوم الوصف، فحينئذ لا يكون هناك مفهوم للوصف. لا يكون هناك مفهوم للوصف. هذا ما ذكره في التقريب الثاني. الوجه الثالث في الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو مفهوم الشرط، وهو تقريبا عمدة الاستدلال بالآية الكريمة في مفهوم الشرط. أين يختلف الشرط عن الوصف؟ شو تقولون؟ شنو يختلف مفهوم الوصف في الآية الكريمة عن مفهوم الشرط؟ احنا عندنا مفهوم وصف تعرض له ان جاءكم فاسق بالبين فتبينوا، وعندنا شرط ان جاءكم فاسق بالبين فتبينوا. الاستدلال الاول، الوجه الاول كان بمفهوم الوصف، الاستدلال الثاني كان مفهوم الشرط. اختلافهم وين؟ كلهم بغير الفاسق. اختلاف مفهوم الوصف عن مفهوم الشرط وين يصير؟ شو تقولوا؟ شلون؟ هو ذاك ما أكو موضوع. النبأ هو موضوع، هذا النبأ موصوف بأنه فاسق، تبأ فاسق. أنا قبل الإشعار بالعلية. أصلاً ما هو الفرق بينهما قبل أن هذا إلى مفهوم أو هذا ما إلى مفهوم؟ احنا شلون نميز مفهوم وصف عن مفهوم شرط؟ شنو الاختلاف بيناتهم بحيث ان نقول هنا وصف هنا شرط؟ اريد استدل بمفهوم الشرط، هناك استدل بمفهوم الوصف. ها ان جاءكم خم موجوده، هو ما يخالف. بالوصف عندي شرط، هو شرط موجود بالآية، موجود شرط. اي فوين شو اللي قاعد يتغير؟ شو خلينا نقول هيك، خلينا نقول في كلا المفهومين اكو ثابت واكو متغير. خلينا نقول هالشكل حتى نقرب الموضوع أكثر. خلينا نقول بهذا الشكل: المفهوم والمنطوق. هناك ثابت في المفهوم والمنطوق، وهناك متغير. ما هو المتغير والثابت في الوصف في هذه الآية الكريمة؟ وما هو الثابت والمتغير في الشرط؟ هنا تعالوا فصلوا حتى نشوف شنو الثابت. في كل منهما اكو موضوع، فالموضوع يجب ان يكون ثابتا في المنطوق وفي المفهوم. زين، يبقى عندنا شيء، يبقى عندنا وصف، ويبقى عندنا شنو؟ شرط. ايهما المتغير والثابت في الوصف والمفهوم؟ وهذا وين متغير؟ بالشرط. بالوصف شلون؟ ثابت. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق. في مفهوم الوصف شنو اللي يتغير؟ إن يبقى كما هو، نبأ يبقى كما هو، شو يصير؟ غير فاسق. يعني إن جاءكم غير فاسق بنبأ. لما نجي للشرط، الموضوع نبأ، الواصف فاسق، الشرط المجيء إن جاءكم. شنو اللي يتغير؟ الشرط يتغير. ما علينا، هي ما علينا. في الشرط العادة، في الشرط مفهوم الشرط المتغير فيه هو الشرط حتى يثبت المفهوم. إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم يجئك زيد فلا إكرامه. ففي الشرط الموضوع ثابت، الوصف ثابت، المتغير هو الشرط. يعني إن لم يجئكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي فلا تبين، يعني عدم الحجية. هذا ما له علاقة بالحكم. فالفارق بين الوصف والمفهوم في المتغير والثابت أنه في الوصف إحنا عندنا في هذه الآية ثلاث أشياء: عندنا شرط، عندنا موضوع نبأ، وعندنا فسق، المجيء الفاسق بالخبر أو المخبر به فاسق. ففي مفهوم الوصف الموضوع ثابت لازم في كليهما، في المفهوم والمنطوق سواء كان وصفا أو شرطا. في الوصف المتغير هو الوصف حتى أقول مفهوم وصف. إن جاءكم غير فاسق بنبأ حتى أقول أنا قاعد أتصرف بالوصف، الوصف له مفهوم. في الشرط المتغير هو الشرط، إن لم يجئكم فاسق بنبأ. يعني هي هاي العادة، هي هذا اللي هي هذا الأسلوب في مفهوم الشرط، في كل مفهوم شرط. إذا غيرت الوصف هذا ما صار مفهوم شرط، صار مفهوم وصف. فلازم أغير بالشرط، هذا هو المتغير عندي في المفهوم. أما الوصف والموضوع يبقى ثابتان. من هنا ترد إشكالية، وهي أنه في مفهوم الشرط دائما عنده في الإشكالية اسمها أن الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. من هنا صارت عندنا هذه الإشكالية، أنه في الشرط يأتي هذا الاحتمال، في الوصف ما يأتي هذا الاحتمال. ليش؟ لأن بالوصف عندي موضوع وعندي صفة، المتغير هي الصفة. في الشرط لما صار التغير الشرط اجت هذه الإشكالية دائما، أنه كيف أفرق بين الموضوع والشرط؟ أن الشرط هو مسوق لبيان تحقق الموضوع أو لا، أن الموضوع غير الشرط، أن الموضوع غير الشرط. إن جاءكم زيد فأكرموا، يعني إن لم يجئ زيد. خب إذا كان قلنا فرضا إن لم يجئ زيد هذا هو الموضوع، مو زيد الموضوع والشرط المجيء، يعني احنا نقول في مفهوم الشرط، حتى يكون للجملة الشرطية مفهوم، حتى يكون للجملة الشرطية مفهوم، لابد أن نشخص الموضوع والشرط والحكم، لازم نشخصها. إذا شخصناها حينئذ نأتي ونقول الموضوع ثابت، نحقق الثابت ما بين الموضوع والمفهوم. هاي نقطة ارتكازية في ثبوت المفهوم، سواء كان في الوصف أو في أي مفهوم آخر، يجب أن يكون هناك موضوع هو الثابت ما بين المفهوم والمنطوق، ثم بعد ذلك أشوف المتغير مالتي من هو. المتغير الوصف عندي دي مشكلة العلية الانحصارية، فلا مفهوم، فلا مفهوم الوصف. المتغير عند الشرط، فإذا اتحد الموضوع والشرط في الجملة الشرطية أصبحت الجملة الشرطية أو القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. فإذا استطعت الإفراز بينهما بأن الموضوع شيء والشرط شيء آخر، حينئذ يثبت للجملة الشرطية مفهوم. فالمدعى أن في هذه القضية، في هذه الجملة الشرطية الواردة في الآية الكريمة، الشرط الموضوع هو النبأ، والشرط مجيء الفاسق. فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى النبأ إن لم يجئكم به الفاسق فلا تتبينوا، فيثبت مفهوم الشرط بناء على الفرز والتفرقة ما بين الموضوع والشرط. أما إذا لم نستطع التفرقة ما بين الموضوع والشرط، ما قدرنا نفرق الموضوع ياهو الشرط ياهو، فحينئذ إذا اتحد بينهما، بعض الأحيان يكون الاتحاد واضح، مثل إن جاءك ولد فاختنه، وإن ركب الأمير فخذ بركابه، وإن أعطاك درهم فتصدق به. نعم أحسن، هنا تشوف واضحة اتحاد الموضوع مع الشرط، أن موضوع الحكم واحد، الذي يترتب عليه الحكم واحد، ما عندي إثنينية، ما عندي إثنينية، أكو موضوع وأكو شرط وأكو حكم، الموضوع والشرط متحد في هذه الأمثلة. إن جاءك ولد فاقتله، إن ركب الأمير فخذ بركابه، وإن إن أعطاك درهم فتصدق به مثلا، إن الموضوع واحد وليس الموضوع مختلف، الموضوع هو الشرط، فتكون القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع. في محل كلامنا الإيراد المهم وأهم إيراد، وأول إيراد أورد على هذه الجملة الشرطية، بأن الجملة الشرطية في مقام في هنا قد سيقت ومسوقة لبيان تحقق الموضوع، على غرار إن جاءك ولد فاختنه، فإذا لم يجئ فاسق فأنا ما عندي شيء أتبين به، فعندما لا يأتي فاسق لا يكون هناك شيء أتبين به، فحينئذ تكون سالمة بانتفاء الموضوع كما في هذه الأمثلة الثلاثة. فتكون الآية الشريفة والشرط الذي ورد في الآية الكريمة هو مسوق لبيان تحقق الموضوع، وبالتالي لا يكون للجملة الشرطية مفهومون. السيد الخوي رحمة الله عليه حتى يبين الضابط بشكل أدق ما بين الجملة التي تكون الجملة الشرطية المسوق لبيان تحقق الموضوع وغيرها، قال بأن الضابط أن الجملة الشرطية تفيد التعليق، هناك تعليق وهناك توقف وهناك ترتب بين الجزاء والشرط، أن الجزاء معلق على الشرط. هذا التوقف والتعلق والتعلق أو الترتب إما أن يكون عقليا وإما أن يكون مولويا، المقصود بالمولوية يعني التعبدية، توقف تعبدي ليس توقفا عقليا. إن جاءك زيد فأكرمه، متوقف عقلي، أن عقلا الإكرام متوقف على مجيء زيد. فإذا اتصل تليفونيا شلون؟ إذا دزلي رسالة شلون؟ واضح أن الإكرام ليس متوقفا على المجيء. نعم الختان متوقف على وجود الولد، وهذا توقف عقلي. صحيح حكم الختان حكم شرعي، لكن موضوع الختان هو ماذا؟ هو الذكر. إن ركب الأمير فخذ بركابه، صحيح الشارع أو الآمر يأمرني بأن أخذ بالركاب، لكن متى أخذ بركابه؟ إذا ركب. أما إذا ما ركب فهنا يقول التوقف توقف عقلي. أما في التوقف التعبدي أن العقل هنا لا يحكم بالترتب ولا يحكم بتعليق الجزاء على الشرط، لكن المولوية الشارع هو الذي تعبدك وتقول لك هنا صحيح عقلك ما يقول بالترتب، لكن أنا أقول بالترتب، أنا أقول بالترتب بحي أو بالتعليق، أنا أقول بالتعليق وأنا أقول بهذا التوقف. فهذا التوقف وهذا التعليق يكون توقفا تعبديا وتعليقا تعبديا، اللي يعبر عنه بالمولوية. فالتوقف فضابطت فعندنا الآن شيئين، ضابطت يعني حقيقة الجملة الشرطية التي تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع، أن الموضوع والشرط واحد، أن الموضوع والشرط واحد. كيفية التمييز العملي هو من خلال التوقف العقلي وعدمه، وأن يكون التوقف توقف مولويا. فلذلك يأتي ويقول أن إذا كان هناك توقف عقلي فحين تكون الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، وإذا كان التوقف توقف مولوي تعبدي فالقضية الشرطية يكون لها مفهوم، لأن إحنا سلمنا في بحث المسبق في الجزء الأول أن للشرط مفهوم، هذا سلمنا به. لكن الآن نأتي أنه هذه الجملة الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع فليس كذلك. خب الجملة الشرطية أيضا يكمل السيد الخوي يقول بأن الجملة الشرطية تارة يكون شرطها مركب وتارة شرطها واحد. شرطها واحد مثل إن رزقك الله ولد فاختنه، فيا أما التوقف عقلي أو ليس بعقلي. إن جاءك زيد فأكرمه، توقف تعبدي، هذيك توقف عقلي، فهذيك مسوقة هذه غير مسوقة. إذا كان الشرط مركب من جزئين فالتوقف أيضا يكون توقف على هذين الجزئين، غايتها على كلا الجزئين بعض الأحيان قد يكون مولويا وقد يكون عقليا وقد يختلفان، أحدهما عقلي والآخر مولوي تعبدي. فالخلاصة أينما كان التوقف تعبديا مولويا فله مفهوم، سواء كان الشرط مركب من جزئين أو كان مركب من جزء واحد. فالمتوقف عليه تعبديا ومولويا هذا يكون له، يكون الشرط له ثابت ويكون مفهوم الشرط ثابتا له. أما إذا كان التوقف عقلي سواء كان الشرط واحدا أو كان مركبا وأحدهما، فبالنسبة إلى هذا الذي يترتب عليه وتوقف عليه عقليا لا مفهوم له. فالإشكال الذي أورد على هذه الآية الكريمة أنه من الممكن أن نقول أن هذه الآية واردة في بيان، واردة في مسوقة لبيان تحقق الموضوع. إن جاءكم فاسق، إن لم يجئكم فاسق، ما أجي فاسق، تتبين على شنو؟ يقول التبين متوقف على مجيء الخبر، وإذا خبر ماكو فلا وجوب للتبين. فقالوا بأن القضية الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع.